أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. بقي في هذا الفاصل مطالب نستعرضها مع تطبيق العبارات حتى نجمع شتات هذه المطالب، لأن المصنف رحمه الله تعالى وإن شحن هذا الفصل بنكات علمية لا بأس بها، إلا أنه لم ينظمها التنظيم المطلوب، لذلك قد يكون في تنظيمها ما يشوش على الطالب، باعتبار أنه سيهتم بجمع العبارة وتطبيق المطالب على العبارة، وستضيع عليه المطالب التي سمعها في الشرح في ثنايا هذه العبارات، لذلك الأولى التنبيه عليه عند العبارة. قال: وينبغي أن يعلم أن نسبة الأزل إلى مراتب الدهر والزمان نسبة الوجود الصرفي إلى مراتب الوجود. كان الكلام عن كيفية علم الواجب بالأشياء في مرتبة الذات، وحيث إن الأشياء التي صدرت من الواجب متقومة بحدودها، وحدودها لا سبيل إلى ثبوتها في مرتبة الذات، ذهب المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغير واحد من المحققين إلى أن علم الواجب بتلك الأشياء إنما هو علم بحقائقها المطلقة، وليس علما بها بما هي مقيدة، ونفي علمه بها بهذا الوجه لا يستلزم النقص، وذلك لأنها بهذا الوجه معدومة إذ هي متقومة بالعدم، فلا يكون لها سبيل إلى مقام الذات، فيكون انتفاء العلم الإلهي بها من باب انتفائها لا من جهة أنها موجودة ولا يعلم بها الواجب. إذن عدم علم الواجب بها من باب السالبة بانتفاء الموضوع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن العلم بتمام الشيء هو علم بالشيء بوجهه، إذن يصدق على الواجب أنه يعلم بها من هذه الجهة ولا يعلم بها من تلك الجهة. ولما انجر الكلام إلى الأزل حيث ذكر أن الممكن لا وجود له في الأزل، أراد أن يبين نسبة الأزل إلى الدهر والزمان حتى تتضح فكرة انتفاء الممكن في الأزل بنحو مطلق. أولا، الأزل ما هو؟ الأزل هو مرتبة ثبوت الأزل، والدهر مرتبة ثبوت الدهر، والزمان مرتبة ثبوت الزمانيات، هذا بنحو إجمالي. وبنحو تفصيلي نقول: الزمان هو عبارة عن نسبة المتغير إلى المتغير، والمقصود بذلك أن الزمان لما كان هو مقدار حركة الفلك الأقصى كان هذا شأنا من شؤون موجودات المتصفة بالحركة والسيلان، فالموجود إذا كان متحركا فله زمان، وكونه له زمانا عبارة عن وقوعه في الزمان، فليس المقصود بكونه في الزمان إلا أن له زمانا. نعم، لما كان الزمان مقدار الحركة وكانت الحركات متعددة وكان بعضها محيطا ببعض، كان للكون في الزمان معنى آخر لا ينافي الأول، وهو عبارة عن وقوع المتحرك الأول بمقدار حركته في متحرك ثان ذي مقدار آخر. فمثلا زيد المتحرك بحركته الجوهرية لما كان واقعا في العالم الكلي المادي الذي له حركة جوهرية أخرى، قيل عن زيد أنه في الزمان، ويقصد بالزمان زمان العالم الجملي أو زمان حركة الفلك الأقصى وأمثال ذلك. إذن نسبة زيد وهو متغير إلى الفلك وهو متغير، أو نسبة حركة زيد وهي متغيرة، بل عين التغير إلى حركة الفلك الأقصى وهي عين التغير، هذه النسبة تسمى الزمان. فلا يعقل الزمان إلا إذا نسب متغير إلى متغير. وأما الدهر فإنه عبارة عن نسبة المتغير إلى الثابت، بمعنى أن يلحظ المتغير موجودا في رتبة لا يعرض عليها التغير، أو موجودا بشيء لا يعرض عليه التغير، أو يكون قائما بشيء لا يعرض عليه التغير. وهذا من قبيل نسبة موجودات عالم المادة إلى عالم المجردات، فإن عالم المجردات لما كان عالم الثبات وكان محيطا بعالم المادة، قيل عن عالم المادة أنه في عالم المجردات، ويقصد بذلك إحاطة عالم المادة بعالم المجردات بحيث يعلم ما في ذلك العالم ما في هذا العالم، بلا أن تختلف نسبة ما في ذلك العالم إلى المتقدم عن نسبة ما في ذلك العالم إلى المتأخر من هذا العالم. فنسبة ما في ذلك العالم إلى جميع الأشياء في هذا العالم نسبة واحدة، فهو يعلم بالمتقدم كعلمه بالمتأخر، ويحيط بالظاهر كإحاطته بالباطن من هذا العالم. وهذا هو الدهر. فإذا قيل أن شيئا في الدهر قصد به نسبته إلى ما هو ثابت. ثم إن هذه الثابتات أيضا تنسب إلى ثابت آخر، وهو الثابت الذي لا يطرأ عليه العدم أبدا. بيان ذلك أن عالم المادة يتصف بأن أجزاءه غير مجتمعة في الوجود، فبعض أجزائه ينعدم عند وجود الجزء الآخر. وشأن عالم المجردات أنه وإن كان مجتمعا في الوجود لأنه لا جزء له، إلا أنه مع ذلك مسبوقا بالعدم، فحيثية سبق العدم موجودة حتى في عالم المجردات. وحيث إن الثبات والثبوت إطلاقهما على ما يكون مسبوقا بالعدم إنما يكون بلحاظ جهة ثبوته لا بلحاظ جهة عدمه، كان إطلاق الثبوت على عالم المجردات مبنيا على تقدير دون تقدير، لأنك إذا لاحظت الممكن من جهة تقومه بالعدم فهو من تلك الجهة معدوم وليس بثابت. إذن لما كان ثبات عالم الدهر عين ثبوته، وكان ثبوته مقيدا، كذلك ثباته شكم مقيد. إذن أشبه عالم الدهر عالم الزمان في أن ثباته في الجملة لا بالجملة. ومن الواضح أن عالم المادة أيضا ثابت، وذلك لأنه متغير في أحواله ولكنه في تغيره ثابت. إذن عالم المجردات وعالم المادة يشتركان في جهة وهي الثبات، ويشتركان في جهة وهي عدم الثبات. اشتراكهما في الثبات من جهة أن هذا ثابت في تغيره وهذا ثابت في ثباته، أي هذا متغير في أحواله وهذا ثابت في أحواله. فثبات المتغير في تغيره وتغيره في أحواله، وثبات الثابت في أحواله وثباته في ثباته، واشتراكهما في العدم من جهة أن هذا يتقوم بالعدم، فثبوته عين انتفائه ووجوده عين عدمه، وسيلانه عين تصرمه، وفعليته عين قوته. كذلك المجرد فإن عدمه عين وجوده، وذلك لأن وجوده متحد بماهيته وماهيته عدمية. إذن ثباته لما كان عين ثبوته، وثبوته متقيد بالعدم، كان ثباته عدميا بعد، يعني يكون ثابتا على تقدير. بهذا اللحاظ قيل عن الموجود الذي لا يطرأ عليه العدم ولا يصل إليه البطلان أبدا، وهو الوجود الصرف، وهو وجود الحق جل وعلا، قيل عن هذا الوجود أنه أحق الوجودات لا بالثبوت فقط بل بالثبات، إذ كل موجود على هذا الموجود فإنه كان معدوما فوجد، وهذا نحو من أنحاء التغير. أما المتغير المادي فمن الواضح أنه كان بعد أن لم يكن، وأما الموجود المجرد فإنه وإن كان من دون أولية زمانية لكنه مع ذلك بحسب حكم العقل مسبوق بالعدم، فبلحاظ ذلك الحكم العقلي يصدق على المجرد أنه لم يكن ثم كان، وهذا هو المعبر عنه بالحدوث الذاتي. ما الموجود الحق؟ وما هو الموجود الثابت؟ وما هو الموجود المتصف بالثبات؟ هو الواجب، لأن الواجب لم يكن له إلا حالة واحدة أبدا، ولا يكون له إلا تلك الحالة، هي حالة الوجود. فإذن الواجب يتصف بالوجود الثباتي، للوجود المتغير بنحو من أنحاء التغير. وليس من البدع في اصطلاح القوم أن نطلق عنوان التغير على حركة الحدوث الذاتي كما يعبر بذلك العرفاء، فإنهم يتكلمون عن الحدوث الذاتي ويقولون ويعبرون عنه بالحركة الحبية، كما يستفاد من قوله كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف، حيث إن الدافع إلى إيجاد الأشياء محبة الظهور والمعروفية. فإذا وجود الأشياء كان مسبوقا بالخفاء، فهناك حركة، حركة من البطون إلى الظهور دافعها الحب، هذا نحو من أنحاء التغير طبعا، وإن كان بوجه من الوجود. لا، نتكلم عن التعبير عن الحدوث الذاتي بأنه حركة. ليش نعبر عنه بحركة؟ يقول نقول لما قاله العرفاء في مسألة الإنشاء والتجلي أنه حركة حبية، مع أن التجلي في مرتبة الفيض الأقداس ليس فيه حدوث زماني، بل ليس هناك إلا الحدوث الاسمي إذا صح التعبير عند المصنف. لا، استعداد ماهوي، إمكان ذاتي لا بأس بذلك، يلزم منه الاستعداد الماهوي فقط. يريد أن يقول أن كل شيء متغير فهو مسبوق بعدمه في المرتبة السابقة عليه، فالمادي معدوم في مرتبة الدهر، وهذا هو المعبر عنه بالحدوث الدهري عند بالحدوث الدهري عند السيد الداماد. كذلك الدهري فإنه معدوم في مرتبة الأزل، وهذا أيضا يعبر عنه بالحدوث الدهري. يعني الحدوث الدهري عند السيد الداماد هو عبارة عن مسبوقية الأشياء الممكنة بعدمها في الأزل، فيرى أن الدهر حادث، الدهر حادث. لا، الأزلية هذا الذي نقول، لا أحد يقول بأزلية الدهر، هناك من قال بالقدم.
هناك إذا هذا من يقول
طبعا الأزل شيخنا قد يطلق ويراد به انتفاء الأولية في الزمان، وهذا يسابق الحدوث الداري لا بأس به، يعني قد يكون الشيء قديما في الزمان ومع ذلك يكون حادثا في الدهر. الكلام في الأزل، الأزل الذي يكون مساوقا للوجوب، لأن الأزل ما هو؟ الأزل هو انتفاء الأولية. ولاحظ أن مرتبة الأزل تفصلها عن مرتبة الزمان مرتبة الدهر، والدهر لا أول له زمنا، فكيف بالأزل؟ إذن المقصود بنفي الأولية في الأزل لا نفي الأولية الزمانية، لأن هذا موجود في الدهر. فلو أريد بنفي الأولية الزمانية، لو أريد بالأزلية نفي الأولية الزمانية، يكون هذا أمر مشترك بين الأزل والدهر، فلم يكن الأزل أزلا. إذن الأزل ما هو؟ نفي الأولية الذاتية، يعني حتى في مرتبة الذات لا أول له، وهذا لا يكون إلا باستجماع الشيء لجميع أنحاء الثبوت، بحيث لا يعقل نحو من أنحاء الثبوت إلا ثابتا له، وإلا كان له أول. هذا خلفان، مفروض أنه لا أول له. إذن الأزل ما هو؟ الأزل هو عبارة عن مرتبة الثبوت الواجبي، هذا هو الأزل، مرتبة الثبوت الواجبي. كما أن الدهر ما هو؟ مرتبة الثبوت الدهري، والزمان مرتبة الثبوت الزماني. كما يقال في الخارج أن زيد موجود في الخارج، والحال أن خارجية زيد عين وجوده، إذ لا يوجد خارج ويوجد زيد فيه كما يوجد الماء في الكوز والجرة، هذا ليس بصحيح. إذن ليس الخارج إلا الخارجي، وليس الدهر إلا الدهري، وليس الأزل إلا الأزلي. لكن لاحظوا، انتبهوا، الدهري يمكن أن يتصور انفكاكه عن الدهر، بمعنى أن دهريته زائدة على ذاته مو على وجوده، وجوده عين دهريته، لكن ذاته لا، ذات العقل الأول، ماهية العقل الأول مستوية إلى الوجود والعدم. إذن ماهيته شيء ووجوده شيء آخر، دهريته من شؤون وجوده لا من شؤون ماهيته. كذلك الزماني، وجوده عين زمانيته، لكن وجوده زائد على ماهيته. إذن يعقل الزماني من دون زمان، ويعقل الدهري من دون دهر، لكن الأزلي لا يعقل من دون أزل. والسر في ذلك أن ماهيته عين إنيته، فلا يعقل الانفكاك أبدا بين الأزلي والأزل، بل الأزل هو الأزلي والأزلي هو الأزل، بهذا المعنى من الأزلية. طبعا لا نقصد الأزلية بمعنى انتفاء الأولية الزمانية. فإذا كان الأزل عين الأزلي، فلا بد أن يكون الأزل جامعا لجميع مراتب الثبوت، كما أن الأزلية وهو الواجب بسيط الحقيقة وهو جامع لجميع الكمالات. إذن نسبة الأزل إلى الدهر والزمان كنسبة بسيط الحقيقة إلى كل الأشياء، فكما أن بسيط الحقيقة جامع لها، فكذلك الأزل جامع للدهر والزمان. إذن لا يوجد شيء في الزمان إلا وله ثبوت في الأزل، لكن ثبوت يتناسب مع خصوصية الأزل ولا يكون متناسبا مع خصوصية الزمان، لأن لا يلزم التبدل، بحيث يكون الأزل زمانا والزمان أزلا. هذا لا معنى له. قال: وينبغي أن يعلم أن نسبة الأزل إلى مراتب الدهر والزمان نسبة الوجود الصرف إلى مراتب الوجود. ومثال النسبتين في هذا العالم بوجه نسبة الحركة التوسطية إلى الحركة القطعية. الحركة التوسطية عبارة عن كون الشيء بين المبدأ والمنتهى، بحيث لا يكون في آن في نفس المحل الذي كان فيه قبل ذلك الآن ولا بعد ذلك الآن، وهذا الوصف ثابت وإن كان له مبدأ ومنتهى، لكنه ما دامت الحركة موجودة فهو موجود. طيب، هذا الوجود متصرم؟ لا، لأنه وصف ثابت. فإنك لو لاحظت الشيء ما بين المبدأ والمنتهى في أي حد من حدوده فإنه بين المبدأ والمنتهى، إذ لو صار في هذا الحد ولم يكن بين المبدأ والمنتهى انقطعت الحركة. إذن هذا وجود بسيط غير قابل للتجزئة، ثم إن هذا البسيط هو بنفسه يرسم الحدود، فإن الحركة عبارة عن انتقال زيد من الحد الأول إلى الحد الثاني إلى الحد الثالث إلى الحد الرابع بنحو الاتصال. فلو انقطعت الحركة حصل في حد دون حد، والحال أن وصفه ما دام بين المبدأ والمنتهى هو أنه في كل آن في حد لم يكن قبل ذلك الآن ولا بعده فيه. إذن الحركة التوسطية حركة وصف بسيط، نسبته إلى أجزاء الحركة نسبة الكلي إلى أفراده، لأن هذا الوصف عبارة عن كونه بين المبدأ والمنتهى. خب، هذا الحد بين المبدأ والمنتهى، وذلك الحد بين المبدأ والمنتهى، وهكذا سائر الحدود. لكن ميزة هذا الوصف أنه لا يثبت المتحرك فيه في آن، لا يثبت فيه، لو ثبت انقطعت الحركة، هو دائما بين المبدأ والمنتهى دائما، وهذا هو التحرك. هذه تسمى حركة توسطية. هذه الحركة التوسطية ترسم الحدود. الحدود عبارة عن الصورة الحاصلة من تقيد المتحرك بكل جزء من أجزاء المسافة، ككون زيد في هذا المقطع من المسافة، وكون زيد في هذا المقطع. صورة زيد في المقطع الأول تغير صورته في المقطع الثاني، وهذه الصور موجودة في الخارج لكن بنحو الاتصال. إذا لاحظت اتصالها سميت ذلك حركة قطعية باعتبار وتوسطية باعتبار. قطعية باعتبار أن هذه الحركة عبارة عن مجموع تلك الأجزاء والصور التي توجد بهذا النحو من الوجود، وهي وجودها غير مجتمعة، هذا نحو وجودها وهذا هو اتصالها. وتسمى توسطية من ناحية أن وجود زيد في الصورة الأولى هو عين وجود زيد في الصورة الثانية، وإن كانت الصورة الثانية غير الصورة الأولى. إذا لاحظت الحدود تحكم بالتغاير، لكن إذا لاحظت المحدود تحكم بالوحدة. إذن كما أن الحركة القطعية توجد الحركة التوسطية، كذلك الأزل يوجد الدهر، والدهر يوجد الزمان. إذن الزمان ليس إلا وجود الدهر في مرتبة، والدهر ليس إلا وجود الزمان الأزل في مرتبة أخرى. والآن السيال إلى قطعات الزمان، والدهر روح الزمان. روح الزمان ليس المقصود به أنه موجود مباين للزمان محيط بالزمان كإحاطة الجرة بالماء، بل معنى الروحية أن الزمان ليس إلا وجود الدهر لكن بلحاظ تغيره. يعني هناك نسبة وحدة بين الأمرين، وحدة تجامع الكثرة، والأزل روح الدهر. فالأزل ليس وقتا مؤقتا وحدا محدودا وجزءا مما مضى من الزمان يغيب عن أجزائه الأخر، كما يتوهم الناس أن الأزل هو المقدار الماضي من الزمان، وإلا كان كما أو متكمما، لأنك لو فرضته مقدارا كان كما، ولو فرضته حركة كان متكمما. إذن الأزل ما هو؟ الأزل يسع القديم والحادث، فيحيط بالحادث وإن لم يكن الحادث فيه، أي بما هو حادث، ليس الحادث فيه بوصف حدوثه بل الحادث فيه بوصف وجوده. وقد يراد به، أي بالأزل، ما هو مبدأ، ما هو نازل منزلة الوعاء للسلسلة الطولية النزولية، كما يراد بالأبد المنتهى في السلسلة الطولية العروجية. يقصد بذلك أن الأزل تارة يقصد يطلق على نفس الثبوت الجامع لجميع مراتب الثبوت، وتارة يطلق على ما هو مبدأ الثبوتات الأخرى. فمثلا قد يطلق الأزل على ثبوت الواجب بما هو جامع لجميع مراتب الثبوت، وقد يطلق الأزل على نفس الواجب الذي هو مبدأ ثبوت الأشياء الأخرى. وهذا مراده بقوله وقد يراد به مبدأ ما هو نازل. الأزل منزلته منزلة الوعاء للدهر والزمان. مبدأ هذا الأزل ما هو؟ ذات الواجب. وهذه المبدئية على حد مبدئية العلم للعالم في الواجب، لا على حد مبدئية العلة للمعلول لعدم المغايرة بينهما. فكما يقال في الواجب أن علمه مبدأ عالميته، بمعنى أن مبدأ ومصحح إطلاق العنوان ما هو؟ ذاته. كذلك الأزل فإن الواجب مبدأ ثبوت جميع الأشياء، وجميع الأشياء تكون قائمة به. ولا نقصد بالمستوعبية إلا القيام، إذ لا نقصد بكون الشيء موعيا لوعاء آخر أنه موجود فيه كوجود الماء في الكوز. هذا ليس المقصود بالوعاء، الوعاء يقصد به المقوم. إذن الواجب مقوم للأشياء، إذن كل الأشياء في الواجب، لكن بهذا المعنى من الموجودية، الوجود المناسب للواجب. الآن نحتاج إلى أن نبين كيفية إطلاق وجود الأشياء في الواجب وكيفية وجود الواجب في الأشياء. لا شيخنا، هؤلاء ينسبون إليه اليد، يد بمفهومها، إلا أنهم يدعون أن اليد بمفهومها لها مصداق يليق بجلاله، ومن الواضح أن مفهوم اليد لا يليق بالجلال، فليس هناك مصداق لهذا المفهوم يليق بجلاله ومصداق لا يليق بجلاله، نفس المفهوم لا يليق بالجلال. أما هنا فعندنا نتكلم عن الوجود، ولا شك أن للواجب وجودا يليق بجلاله يكون جامعا لجميع الوجودات، وهذا ليس فيه تجسيم ولا فيه كثرة ولا. قال اعلم أنها هنا مقامين، مقام الكثرة في الوحدة ومقابله ويقابله مقام الوحدة في الكثرة. يريد أن يقول أن قاعدة بسيط الحقيقة تستلزم حملة كل منهما على الآخر، فيقال أن الأشياء في الواجب، وهذا مؤدى حمل الأشياء عليه، فيقال بسيط الحقيقة كل الأشياء. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن الدهر في الأزل والزمان في الدهر؟ شنو معنى؟ يقول يعني أن المرتبة الأعلى من الوجود بوحدتها وبساطتها جامعة لكل الوجودات. طيب معنى الجامعية ما هو؟ ويترتب عليها بفردانيتها من الكمال ما يترتب على الجميع، هذا معنى الجامعية. كل أثر في الوجود كان أثرا لزيد أو أثرا لعامر أو أثر للفرس أو أثر للبقر أو السماء أو المجرد أو المادي، كل أثر من آثار الوجود فإنه مترتب على الواجب. هذا معنى جامعية الواجب لكمالية الأشياء وخصوصياتها الوجودية. مثاله الإنسان الكامل بالفعل، حيث إنه بوحدته جامع لكل ما في الوجود من الصور والمعاني والأشباح والأرواح. لو مثل لذلك بالإنسان العادل كان أوضح. مثلا شأن اليد أن تبطش، والأذن أن تسمع، والعين أن ترى. ما هذا شأن اليد؟ أفي الجوارح شأنها هكذا. طيب شأن البصر أن تبصر، شأن السمع أن يسمع، شأن الأنف أن يشم، وهكذا. طيب لو لاحظنا لوجدنا أن زيدا في مقام وحدته يتصف بجميع هذه الأشياء، وأنت تقول رأيت بعيني أو رأيت ببصري على كلا التعبيرين، في نفس الوقت النفس ترى، في نفس الوقت. صحيح أن النفس لا تدرك الجزئيات لأنها مجردة، والجزئيات غير مجردة التجرد المناسب لها، وإن كانت مجردة بنحو ما على ما هو الحق، لكن الممنوع إدراك النفس للجزئي والمادي والصورة المحسوسة بذاتها. أما إدراك النفس للمحسوس بآلته فلا بأس به. فمثلا الإنسان إذا واجه الجسم والشباح انطبعت صورته في القرنية مثلا والشبكة الشبكية، هذا الانطباع المادي يقارنه انطباع صورة المحسوس في القوة الباصرة. إذا انطبعت صورة المحسوس في القوة الباصرة يقال أبصرت ببصري ورأيت ببصري وبعيني. في نفس الوقت هذا الانطباع في القوة الباصرة هو بعينه انطباع في النفس، هو بعينه انطباع في النفس. الآن لو بحثنا عن هذين الانطباعين لوجدنا أن لهم مرتبتين. مرة يكون هذا الانطباع في مرتبة الباصرة، مرة يكون هذا الانطباع في مرتبة النفس، لكن بنحو يتناسب مع النفس. إذن مدرك واحد وإدراكان ومدركان، وقد يقال أنهما مدركان وإدراكان ومدركان، وقد يقال أنه مدرك واحد وإدراك واحد ومدرك واحد. إذن قد يكون الشيء في مقام بساطته جامع لجميع الآثار. أيضا مثال آخر، النفس في مقام تعقلها لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي. هذا يقول حدثتني النفس قائلة، من المحدث ومن المحدث؟ النفس تحدث نفسها. طيب من المتكلم ومن السامع؟ من المبصر ومن الباصر؟ النفس في مقام ذاتها بصيرة مبصرة، سميعة مسموعة، متكلمة وسامعة، وهكذا. إذن كل ما يترتب على القوى في مقام شتاتها وتناثرها يترتب على النفس في مقام بساطتها. بل يقول العلماء أنه إذا كانت الحواس في هذه المرتبة خمسة فاضربها في تلك المرتبة بمثلها أو بعشرة أمثالها. لما؟ لأن البصر في هذه المرتبة لا يسمع، والأنف لا يبصر، واليد لا تشم، صحيح؟ لكن في تلك المرتبة إذا أبصرت فقد سمعت، وإذا سمعت فقد أبصرت، فبصرك عين سمعك. وهكذا كلما ترقيت درجة ازداد الوجود بساطة وازداد جامعية، لأن الموجب للفوات هو الكثرة الموجبة للتباين، أما إذا اتحدت الأشياء فإن الأشياء تكون أكثر جمعا للكمالات. قال: ليس من الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. طبعا هذا وإن كان شعر، حتى إن كثير من العلماء الذين يستشهدون به لا يعرفون قائله، وقائل هذا البيت أبو نواس الذي يمدح رجل من سفلة الناس، أمراء طبعا، أمراء الدنيا، لكن مع ذلك هذه الفكرة العرفية تستند إلى حقيقة واقعية. لو جئته لرأيت الناس في رجل، والدهر في ساعة، والدار في بلدي، أو كذا، نسيت الشهر الأخير، لو جئته لرأيت، اللهم صل على محمد. عموما هي فكرة عرفية، لو جئته لرأيت الناس في رجل. لاحظوا أن الناس فعلا عندهم هذه الفكرة، أنه قد جمع زيد فضائل الخلق كلها. خب كيف يكون جامعا للفضائل وهو واحد؟ هذا الأمر عرفي، والصعوبة في تحليله وإدراك كنهه وكيفيته، وإلا فإنه من الواضح والظاهر أن الوحدة لا تنافي الجامعية. ليس من الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، فهو بحيث كان الكل من الذرة إلى الذرة مرائي ذاته كما هو مرآة الحق. الكل مرآة الحق. قال: اعلم أنها هنا مقامين، مقام الكثرة في الوحدة ومقام الوحدة في الكثرة. اي نعم، المرائي ذات الإنسان الكامل والكل، والإنسان الكامل مرائي الحق. قال: ومقام الوحدة في الكثرة، يعني أن فيضه المقدس هنا يريد أن يبين كيفية اتحاد الكثير بالواحد، بحيث يحمل الواحد على الكثير. تقول: الكثير واحد. كيف؟ يعني أن فيضه المقدس، وهو عبارة عن الوجود الصادر منه سبحانه وتعالى الذي لا شأن له إلا الربط والارتباط، الساري في الأشياء لا كسراية زيت الزيتون في الزيتون، ولا كحلول الماء في الكوز، بل سراية قيومية مجهولة الكون، ورحمته الواسعة في كل الماهيات أحاط بكل شيء رحمة وعلما. هذا الفيض المقدس في كل شيء أحاط بكل شيء رحمة وعلما، كيف لا يكون محيطا وهو مقوم لكل شيء؟ أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ إذا كان قائما على كل نفس بما كسبت من دون حلول ولا امتزاج ولا اتحاد، فكيف لا يكون عالما بها؟ علما لا يستوجب الاتحاد ولا الامتزاج ولا الحلول، ولا يستلزم خروج الكثير عن مقام كثرته، ولا نزول الواحد عن مرتبة وحدته. هذا من الأشياء التي احتجب عن خلقه بغير حجاب محجوب، احتجب عن خلقه لكن بغير حجاب محجوب، إذ كل حجاب فهو مخلوق له، وإذا كان مخلوقا له فهو قائم به، وإذا كان قائما به فلا بد أن يستضيء بنوره. الله نور السماوات والأرض. إذا كان الله نور السماوات والأرض، فكيف لا تكون السماوات مستضيئة بنوره؟ أم كيف يكون نوره محجوبا عنها؟ ولا نقصد بالنور هنا الإضاءة للألوان والسطوح، إذ هذا ليس بنور حقيقي. النور الحقيقي المنور لوجوداتها. إذا كانت السماوات مستضيئة بنور الله في مقام ذاتها، فكيف يحتجب عنها نور الله؟ أم كيف تكون في مقام ذاتها محجوبة عن نور الله؟ هذا لا يمكن، هذا خلف. طيب، إذن لابد أن يكون نور الله ظاهر لها بالذات لا بمظهر. نور الله لكل شيء ظاهر، هو ظاهر بذاته لكل شيء. وأنك تعرفت إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء. إذا كان الأمر كذلك، إذن لا يوجد من يجهل ربه، لا يوجد من يجهل ربه أبدا. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، هو الحق. لأن السماوات حق والله سبحانه وتعالى يراد الاستدلال عليه، هذا واقعا بعد احتجب بغير حجاب محجوب جل وعلا. قال والأول، يعني مقام الكثرة في الوحدة هو العلم الذاتي. مقام الكثرة في الوحدة هو مناط العلم الذاتي، والثاني هو مناط العلم الفعلي، والثاني هو العلم الفعلي أي مقام الفعل. إذا عرفت هذا فنقول وجودها أي وجود كل شيء بما هو العلم، بما هو العلم سبق، يعني وجودها سابق بما هو متحد مع العلم. كما قلنا هناك أن علم الواجب بذاته علم بمبدأ انكشاف الأشياء، فيكون علمه بها سابقا على وجوداتها. إن قلت كيف يكون العلم سابق والمعلوم لاحق، قلنا أن المعلوم منتف في الأزل والعلم سابق في الأزل، وتسميته علما لأنه علم بمبدأ الانكشاف، وأنه علم بما هو التمام، وأنه منتف بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. هذه ثلاثة وجوه لرد إشكال التفكيك بين العلم والمعلوم. أولا الواجب تمام الأشياء فيكون علمه سابقا على الأشياء، فإن لاحظت التمام عين الشيء قلت المعلوم سابق، إن لاحظت التمام غير الشيء قلت المعلوم شنو؟ لاحق. أنت تعلم بذاتك وبسبب علمك بذاتك تعلم معلولك، إن لاحظت ذاتك تمام المعلول فأنت تعلم بالمعلول، وإن لاحظت المغايرة بين التمام والنقص بنحو ما قلت أنت لا تعلم بالنقص أنت تعلم بالتمام، وإن لاحظت أن النقص ليس موجودا في مرتبة التمام نفيت العلم أصلا. ولا إشكال في هذا النفي، لأن كمال الواجب ليس بعلمه بالنقص، إذ النقص عدم والعدم جهل، فلو علم به الواجب لكان جاهلا. العدم ناشئ من جهل الواجب به، لا يعلم الله أن له شريكا، لا يعلم، لو علم أن له شريكا لكان موجودا، هذا لا معنى. كما أن وجودها بما هو انضاف إليها قد لحق، أي أنك إن لاحظت وجودها عين العلم، ولا يكون وجود المعلول عين العلم إلا إذا كان وجود المعلول تاما، وإلا إذا كان وجود المعلول عين وجود العلة. إذن إن لاحظت المعلول عين العلم أي عين العلة، شو تقول؟ تقول أن المعلول سابق، وإن لاحظت المعلول مقيدا مضافا تقول أن المعلول لاحق، وبذلك تجمع بين الأمرين. كما أن وجودها أي وجود كل شيء من المعالي بما هو مضاف، بما هو أي الوجود، أي من حيث إن ذلك الوجود مضاف إليها متقوم بالإضافة إليها، وبما هو معلوم، بما هو معلوم يعني بما هو متقوم بحده قد لحق، أطبق بالعلم الفعلي، أطبق بالعلم الفعلي، أي وجودها كما أن وجودها أطبق بالعلم الفعلي. طبعا أطبق هذا إن قرأتها يمد بالرافع تكون خبر عن مثلا وجودها، ويكون بالعلم الفعلي بمعنى أنها موجودة كقولنا أجمع، لكن الظاهر أن مراده أنه مطابق للعلم الفعلي، بمعنى أن الانطباق بين العلم الفعلي وبين المعلول هذا لاحق في مرتبة اللحوق لا في مرتبة الذات. أي قد سمعت منا أن إضافته الإشراقية وفيضه المقدسة علم له تعالى، لكن في أي مرتبة؟ في مرتبة الوحدة في مقام الوحدة في الكثرة، فلا تتوهم أنه ليس مقدما على المعلومات بما هو علم لا بما هو معلوم، لأن الصورة العلمية حينئذ أي في مقام الإضافة الإشراقية عين الصورة العينية، كما يقدح به طريقة الشيخ الإشراقي لأن وجودها كذا إلى آخره في عبارة الشيخ الإشراقي، يقدح يعني ينقدح بما ذكره الشيخ الإشراقي وجه هذه الفكرة، وكذلك لا تغيير في وجودها بما هو علم. صحيح أن العلم في مقام الفعل عين المعلوم، فلا بد أن يعرض عليه التغير لأن المعلوم متغير، فإن زيدا معلوم لله بنفس وجوده ووجوده متغير، إذن معلوم الله متغير، لكن هذا التغير يقع في العلم من حيث المعلوم ولا يقع في العلم من حيث العلم. قال وبما هو حاضر لدى الباري المحيط، يعني في الواقع لما كان وجود زيد ذا وجهين، وجه ثبات وجه متغير، فهو من حيث تغيره متغير في العلم، فزيد اليوم قائم غدا قاعد، أيضا الله سبحانه وتعالى بالأمس علمه قائما اليوم يعلمه قاعدا، يعني لا يلزم الجهل، أو بالعكس لا بد أن يطابق العلم المعلوم. إذا تغيرت حال المعلوم كان قائما فقعد أو قاعدا فقام، هل يتغير علم الله أو لا؟ نعم يتغير، لكن يتغير من أي حيث؟ من حيث الزمان، بمعنى أنه توجد صورة هي مناط علم الله بها وهي صورة القيام الحالة الثانية مثلا، أو القعود الحالة الثانية. طيب العلم الأول الذي كان متحدا بالمعلوم الأول زال من حيث الزمان، لكن زواله من حيث الزمان يستلزم زواله من حيث الدهر، ذكرنا مرارا وتكرارا في مبحث الحدوث القدم الدهريين أن الشيء الزماني وإن زال في أفق الزمان إلا أنه ثابت في عالم الدهر. جلستنا في الدرس أمس لم تزل عن علم الله الدهري، إذن الذي حدث في الزمان علم جديد، وزال علم في الزمان لكن لم يزل ذلك العلم عن الدهر، إذن لم يلحق الواجب جهل بل زاد علمه، زاد علمه. إن قلت زاد علمه في الدهر ولم يزد علمه في الزمان، قلت نعم زيادة علمه في الزمان غير ضرورية، ونقص علمه في الزمان ليس بضار، لأنه لو بقي علمه في الزمان كان جاهلا سبحانه وتعالى، هذا لا معنى له. وإن شئت قلت مع علم الله الفعلي عين المعلوم، فإن كان ثابتا كان ثابتا، وإلا كان متغيرا، يستحيل أن لا يكون كذلك. وكذلك لا تغيير في وجودها بما هو علم وبما هو حاضر لدى الباري المحيط، إنما التغيير فيه بما هو معلوم وغائب بعضها عن بعض. وبهذا وأمثاله يتبين أنه لا ينبغي، يتبين من عندي، لا ينبغي أن يقدح طريقة أن تقدح طريقة الشيخ الإشراقي، بل القدح فيه من أي جهة؟ من حيث انتفاء العلم التفصيلي في مرتبة الذات. ما يتوهم من كلماته من أن العلم في مرتبة الذات إجمالي هذا مورد للقدح، أما ما عدا ذلك فطريقة الشيخ الإشراقي تامة، والاكتفاء بالإجمالي فيها والتحقيق ما سبق وأين هذا من ذاك؟ يعني أين القدح في طريقة الشيخ الإشراقي من حيث الاكتفاء بالإجمالي؟ من القدح في طريقة الشيخ الإشراقي من حيث عدم جواز التغيير في المعلوم وفي العلم؟ ما ذكره الشيخ الإشراقي لا يكون إلا مع تغيير المعلوم والعلم. تتمة 30. صلى الله عليه وسلم.